بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فنكمل في أبواب الحج من منار السبيل، نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام أو 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خريبة قرب رابغ، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد قرن علي كذا، ها؟ قرن على كذا، على يوم وليلة من مكة. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليه. أولا، بالنسبة للإحرام، معنى الإحرام في لغة العرب هو نية الدخول في التحريم، نية الدخول في التحريم، هذا هو معنى الإحرام. وفي الاصطلاح الشرعي فيما يتعلق بالحج هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك. ويخطئ كثير من الناس فيعتقدون أن الإحرام هو اللباس الذي يلبسه المحرم، ويعتقدون أن هذا هو الإحرام، وهذا غلط، وهذا غلط عظيم، قد يتسبب في فوات حج الإنسان إذا لم ينوي النية لهذه العبادة الجليلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، كل عبادة نية، والإحرام معناه نية الدخول في النسك، هذا هو معنى الإحرام بالنسبة للحج، نية الدخول في النسك. قال: وهو واجب من الميقات، يعني محل الإحرام من الميقات، وحكمه الوجوب من الميقات، وإلا هو ركن من أركان الحج، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى حال التفصيل في أحكام في صفة الحج، سيأتي معنا بعد 2 تقريبا أو 3 صفة الحج، ويأتي ذكر الإحرام. لكن حكم الإحرام ركن، ووقته الواجب هو من الميقات، هو من الميقات. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. ولذلك لو أن شخصا دخل مكة بثيابه وقد تجاوز وقد مر على الميقات محرما، يعني نوى الدخول في النسك وعليه ثيابه وحج أو اعتمر، صح حجه وعمره، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج. تعلمون أن ترك الواجب يوجب دما، كما هي قاعدة الجمهور المبنية على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك. وبين المصنف رحمه الله تعالى قاعدة في هذا، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوا الميقات بلا إحرام، أنهم تجاوزوا الميقات بلا إحرام. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المواقيت. بالنسبة للمواقيت قسمان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة واختلف في ذي الحجة هل هو بأكمله من أشهر الحج أم العشر الأول منه على خلاف. وهذه المواقيت الزمانية هي المذكورة في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالله تعالى ذكر أشهر الحج، قال: الحج أشهر معلومات. ومعرفة أشهر الحج مهمة جدا لأنها تترتب عليها أحكام كما سيأتي معنا إن شاء الله بتفصيل، وهو أنه من أوقع عمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه وجب عليه دم، لأنه أصبح متمتعا ما لم يسافر أو يتجاوز الميقات على قول بعض العلماء مسافة قصر أو غيرها كما سيأتي بإذن الله تعالى تفصيل. وأيضا لو أنه اعتمر قبل أشهر الحج، يعني مثلا لو اعتمر في رمضان ورمضان ليس من أشهر الحج ثم حج من العام بقي في مكة، كثير من الناس الآن يفعل هذا، يذهب عمرة ويبقى في مكة، يأخذ عمرة في رمضان ثم يبقى في مكة ويحج من نفس العام، فهل يلزم بدم على أنه متمتع أم لا؟ على هذه القاعدة معرفة أشهر الحج تنبني الأحكام. وبالنسبة للمواقيت الزمانية هي مواقيت الحج الزمانية، هذه خاصة بالحج فقط، أما العمرة فليس له ميقات زمان، العمرة ليس لها ميقات زمان، فالعمرة مشروعة في كل أيام العام، في كل أيام العام، إلا عند الحنفية كما ذكرنا في الدرس السابق أنهم يمنعونها في يوم عرفة وأيام الحج. والعمرة كانت محرمة عند أهل الجاهلية في أشهر الحج، كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج حتى كانوا يقولون بأنها من أفجر الفجور، ومن أفجر الفجور الحج في أشهر الحج، فإذا خرجت أشهر الحج يقول كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعثي الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، ولا شك أنها تحريف لبقايا شريعة سابقة، أن المشركين حرفوا كثير من الشرائع السابقة. وللمجدد رحمة الله عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة اسمها مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلين، ذكر فيها جملة كبيرة من المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلين، وأهل الجاهلية إنما حرفوا أديان سابقة. معلوم أن أشهر الحج كانت معلومة عندهم، أهل الجاهلية كانت أشهر الحج معلومة عندهم، فالإسلام أقر أشهر الحج لكنه نفى ما يذهبون إليه من تحريم العمرة في أشهر الحج، كذلك كانوا يمنعون الوقوف بعرفة، حجهم كان في مزدلفة فقط، يقفون في مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، كان يوم عرفة لا يخرجون إلى مزدلفة حتى تشرق الشمس ترتفع على جبل ثبير، حتى يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك من السنة للإنسان أن يعجل في الذهاب إلى عرفة كما سيأتي إن شاء الله بسطه وتوضيحه. بالنسبة للمواقيت المكانية هي خمسة كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، حديث جابر، حديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. والحكمة في ذلك أن مكة لما كانت معظمة وهذا البيت مقدس ومحل عظيم أتى الشارع بهذه المواقيت التي تحده من جميع الجهات، وذلك لزيادة تعظيمه وتشريفه. ولذلك حينما يدخل الإنسان في الإحرام يدخل في التحريم، بمعنى يحرم على نفسه ما حرم ما منعه الشارع من التلبس به، ف فلا يمس طيبا ولا يقلم ظفرا ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه ولا يتعرض لصيد ولا كما سيأتي فيما يتعلق أيضا النبات وغير ذلك مما هو معلوم. فالمقصود أن الشارع أراد تعظيم الكعبة، ولما كان الأصل أو مقصد من مقاصد الشريعة تعظيم البيت هذا، فتح الشارع جملة من الوسائل، بعضها يصل إلى الوجوب، بعضها إلى السنية، وبعضها إلى الاستحباب، زيادة تعظيم البيت من ضمنها هذه المواقيت المكانية. والمواقيت المكانية كما ذكرت لكم جاءت في أحاديث، حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، وأيضا حديث جابر وحديث عائشة. بالنسبة للمواقيت الأربع الأولى، هذه مذكورة في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو قول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منه. اتفق عليه. بالنسبة للميقات الخامس، وهو ميقات أهل المشرق، وبعضهم يعبر عنه بميقات أهل العراق، فهو ذات عرق، وهذا محل خلاف بين أهل العلم في من الذي حدده، هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب. ثبت عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وثبت في مسلم من حديث جابر، حديث أبي الزبير عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق أو ذات عرق، لكن رواية مسلم حصل فيها شك من الراوي، حصل فيها شك من الراوي، ولذلك لم يلتفت إليها العلماء. ولما جاءت رواية أبي داود والنسائي قوت هذه الرواية على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لأهل المشرق ذات عرق. وقيل بأن الذي وقت لأهل المشرق هذا المكان هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث أن العراق لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فتحت في عهد عمر. وعلى القول الأول بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها، فهذا دليل عظيم من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ودلائل النبوة كثيرة في الإخبار بما سيكون من فتح الشام وفتح العراق وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم في السنة. قيل لما فتحت العراق سأل الناس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يوقت لهم، حيث أن ميقات أهل نجد بعيد عن أهل العراق، وأنه في مكان شكوا صعوبة المكان فوقت لهم ذات عرق. العلماء هنا اختلفوا، قيل بأن النبي، بأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت أو حدد هذا الميقات، وقام عمر رضي الله عنه بإحياء هذا الأمر لما فتح العراق. وقيل في توجيه آخر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يوافق قوله الحق، ما يوافق قوله الحق، وهذا أمر مشتهر، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه بأنه محدث بالفتح، وقد نزل القرآن موافقا لقول عمر في قضايا كثيرة، مثل قضايا الحجاب، في قضايا أسار بدر، مثل قضايا يعني المقام، مقام إبراهيم، وغير هذه المسائل والقضايا التي يعني خلدها القرآن وسجلتها السنة، أن عمر كان رجلا محدث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. فكان كثيرا ما يوافق القرآن قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا أيضا مسألة، وهي قضية القياس الصحيح، جواز العمل بالقياس الصحيح على قول بأن عمر هو الذي وقت هذا، لأنه قاس المسافة التي المسامة ما بين قرن المنازل وما بين ذات ما بين ذات عرق. وهذه المواقيت الخمسة جمعها الناظم بقوله عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. بالنسبة لذي الحليفة هذه أبعد المواقيت عن مكة وهي التي تسمى الآن بأبيار علي، أبيار علي. وقيل يذكرون في هذا قصة أن سبب التسمية أن عليا قاتل الجن في هذا المكان. قد رد شيخ الإسلام على هذه القصة الباطلة المكذوبة وقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشرف وأكرم من أن تثبت أمامه، ما قلت الملائكة الجنة، أشرف وأكرم من أن تثبت أمامه الجن. فهي قصة مكذوبة. وبعض المتأخرين يرى بأن اسم علي المنسوب إلى هذه الأبيار ليس علي بن أبي طالب، قيل أنه علي كان حاكما في منطقة السودان، يذكرون أنه في منطقة دارفور هذه التي عليها مشاكل، يقول كان حاكما عليها وهو الذي حفر الآبار في هذه المنطقة. على العموم بالنسبة لهذا المكان هو ذو الحليفة بالتصغير. وقيل سبب التسمية أن هذا المكان كان فيه وادي كثير الشجر وفيه شجر الحلفاء أو الحلفاء، سمي باسم هذا الشجر. والوادي الذي فيه اسم وادي العقيق وهو وادي مبارك. قد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما بات بذي الحليفة قال أتاني آت من ربي، أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. فهذا واد مبارك. ذو الحليفة قريبة للمدينة، تقريبا ما بين المسجد وذي الحليفة 13 كيلو متر، ما بين المسجد النبوي وذي الحليفة 13 كيلو متر، ما بين ذي الحليفة عند المسجد الآن الموجود إلى مكة 420 كيلو متر، وهي أبعد المواقيت عن مكة. والحكمة في ذلك أن المدينة لما كانت أيضا حرما أراد الله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى كما هو ظاهر ما يستنبط أن يبقى للمدينة أيضا حرمها، وأن تكون المسافة ما بين مكة والمدينة من جهة الإحرام مسافة أيضا عظيمة، وباقي المواقيت أقرب إلى مكة من ذي الحليفة. بالنسبة للجحفة، طبعا المدينة ميقات ذي الحليفة ميقات المدينة ومن هم في جهته. بسبب الآن التغيير الجغرافي وكذا أصبح أهل الشام يمرون على المدينة، أهل الشام وأهل العراق أيضا يمرون على المدينة، يعني أصبح ميقاته ميقات أهل المدينة، بينما قديما كانت المدينة فقط أو ذي الحليفة ميقات لأهل المدينة ومن حوله. وأما مصر والمغرب والشام أيضا السودان فكان ميقاتهم الجحفة، ميقاتهم الجحفة. والجحفة هذه منطقة معروفة، قيل سميت بالجحفة لأن السيل جحفها، وذكر بأن فيها قوما كانوا شديدي المعاصي والعياذ بالله، فأخذهم سيل عظيم فرماهم في البحر فسميت الجحفة. والجحفة هذه هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن ينقل عنها حمى يثرب، كما في البخاري لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام يثرب المدينة كان في المدينة حمى، كان كل من سكن المدينة أصابه شيء من مرض الحمى اللي تسمى الآن عندنا الملاريا كان يصاب به، حتى أن أبا بكر أول ما هاجر مرض كان يقول كما في البخاري كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. كذلك بلال كان يرجز ويقول هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء إلى آخر ما ذكر في البخاري وكان الناس كلما أتوا يمرضون، حتى أن العرب قديما كانوا إذا جاءوا المدينة يمرضون، فأوحى إليهم الشيطان أن يقول أحدهم إذا وصل خيبر، خيبر قبل المدينة من جهة الشام، كانوا يذهبون إلى الشام للتجارة، فإذا وصلوا خيبر كانوا ينعقون نعيق الحمير حتى تبتعد عنهم الحمى هذه، فإذا وصل خيبر نعق، عفوا إذا وصل خيبر نهق، النهيق اسم صوت الحمار والنعيق صوت الغراب أو نعيق البوق أو الغراب، ها؟ أي طيب جزاك الله هذه فائدة. طيب المقصود بأنهم كانوا عند خيبر يبدأون ينهقون، هذا العرب قديم وهذا من وحي الشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله بأن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة وهي القريبة من رابغ، ولذلك هجرها الناس، هجروا المنطقة هذه خريبة، كل من تكلم من الفقهاء عن هذه المدينة يضيف دائما يضيفون عبارة خريبة، هي منطقة خريبة، فانتقل الميقات إلى رابغ وهي بعيدة عن يعني وراء الجحفة، وراء الجحفة، فالميقات يكون أقرب من رابغ، ولذلك احتاطوا فجعلوا من رابغ ميقات، والجحفة هذه بينها وبين مكة ما يقارب بالتقدير الحالي 86 كيلومتر، هذه الجحفة، الجحفة ميقات أهل أفريقيا والشام، الشام قديما الآن أصبح ميقاتهم ذي الحليفة، إلا لمن أتى بطائرة مثلا أو ذهب مع الطريق القديم، المدينة لها طريقان إلى مكة، طريق قديم وطريق جديد، الطريق القديم يذهب إلى جهة الساحل، إلى جهة الساحل إلى جدة من هناك، فإذا وصلوا رابغ أحرموا من هناك، أما الطريق الجديد فلا، يمر على ذي الحليفة ويذهبون إلى مكة مباشرة. بالنسبة لقرن المنازل، هذا ميقات أهل نجد ومن في جهته مثل دول الخليج، دول الخليج الآن يحرمون من قرن المنازل لمن يذهب في السيارة، قرن المنازل الآن يسمى ماذا؟ أكيد تعرفون ما يحتاج، ها؟ السيل الكبير، يسمى السيل الكبير، معروف الآن كل من ذهب في السيارة يمر على السيل الكبير، بينه وبين مكة تقريبا 78 كيلومتر، هذا قرن المنازل. يلملم ميقات أهل اليمن، بينه وبين مكة 125 كيلو، الآن يسمى بالسعدية، يسمى السعدية، ميقات السعدية. وأما ذات عرق فبينه وبين مكة تقريبا 110 كيلو، والآن منطقة خريبة مهجورة، ليس لا يمر عليها طريق وليس فيها حياة، لا يمر عليها طريق وليس فيها حياة، ولذلك أهل المشرق عموما سواء العراق أو بلاد فارس أو مثلا جمهوريات الاتحاد السوفيتي هذه التي استقلت يأتون إلى ميقات المدينة، لأن الطريق يأتي إلى المدينة، الآن الطريق إجباري يأتي إلى المدينة، إلا من أراد أن يذهب إلى جهة منطقة الرياض مثلا فيذهب على طريق الحجاز القديم، فيكون ميقاته ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. هنا الآن بدأ ببيان الأحكام المتعلقة بالميقات بالمواقيت، هذا أمر مهم جدا تنبه له، لأن الناس مع المواقيت على ثلاثة أحوال: الآفاقيين والمكيين ومن هو دون الميقات، وهذه جمعها قول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منه. هذا الحديث جمع الأحكام الثلاثة المتعلقة بمن مر على المواقيت أو من أراد الحج والعمرة. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. قبلها قال: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليه، هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليه، لأهلها يعني لمن هم خارج هذه المواقيت وأيضا كل من مر عليها ممن يريد الحج أو العمرة، ممن يريد الحج أو العمرة، لأن دخول مكة بغير إحرام لمن لا يقصد النسك جائز على الصحيح من قول أهل العلم، لأن من العلماء من ذهب إلى وجوب الإحرام على كل داخل لمكة سواء أراد نسكا أو لم يرد، حطاب، تاجر، طالب علم، زائر وهكذا، قالوا يلزمه أن يحرم، ولكن هذا القول قول ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر ولم يكن محرما، وهكذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه أنهم كانوا يدخلون مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا النسك. أما من أراد النسك فيجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، يجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. إذن هذه المواقيت كل من مر عليها من أهلها، هي كل من كان من أهلها أو من مر عليها وأراد النسك سواء كان عمرة أو حجا وجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت. أما من كان منزله دون المواقيت، دون هذه المواقيت يعني بين الميقات وبين مكة، قال فميقاته منزله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلمنم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، كذلك حتى أهل مكة، أهل مكة يهلون منها. عندنا الآن أهل مكة ميقاتهم من أماكنهم من مكة. قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم، رواه البخاري. وهذا كما ذكرت لكم مسألة القياس، وأيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال هذا القول في محضر الصحابة مع توفر داعي الإنكار، فلم يثبت أن هناك أحدا من الصحابة أنكر على عمر هذا القول، ولذلك من حاذ الميقات جاز له أن يحرم من مكانه ولا يشترط له أن يذهب إلى الميقات، وهذا الآن معمول فيه من خلال الطائرات. الآن أصحاب من يريد الحج أو العمرة ووسيلة نقله الطائرة إذا حاذ الميقات أحرم، إذا حاذ الميقات أحرم. كذلك الذي يأتي للسفن ويريد أن ينزل مثلا عن جدة، يريد أن ينزل في ميقات جدة، يحرم قبل جدة بمسافة طويلة جدا لأنه يحاذي رابغ، يحاذي رابغ، فجدة دون الميقات، جدة داخل الميقات والميقات وراءها من جهة البحر. ومن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. ومن لم يحاذي ميقاتا يعني التبس عليه ولا يدري جهة الميقات أحرم قبل مكة بمرحلتين، مرحلتين يعني المرحلة الأولى كانت قديما على الإبل تستغرق يوما كاملا، ثم مرحلة يوم كامل يعني مسافة يومين. الأقرب المواقيت الآن إلى مكة أين هي؟ قرن المنازل، هي السيل الكبير، الآن السيل الكبير فيه الآن ما يسمى بوادي محرم الذي جاء الطائف، جيت الطائف وادي محرم سمى السيل الصغير السيل الكبير، هذا محاذي للسيل الكبير. لما فتح الطريق الذي يسمى العقبة الآن من الطائف إلى مكة اختصرت المسافة، فاحتاج الناس إلى أن لأنهم إذا ذهبوا إلى السيل الكبير لم يستفيدوا من المسافة القريبة ما بينهم وبين مكة، ولذلك وضعوا ما يسمى بوادي محرم، المسجد الذي في وادي محرم هو السيل الصغير محاذي للسيل الكبير، فأصبحت المسافة قليلة ما بين العقبة تسمى طريق الهدى ما بين الطائف ومكة. فهذه محاذاة للسيل الكبير. قال في الشرح: أجمعوا على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها، وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق أو ذات عرق. وعن عائشة مرفوعا نحوه، رواه أبو داود والنسائي. ووقت عمر أيضا رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. وذات عرق قرية خريبة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وهذه العلامة ذكرها سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، حيث أنه رأى رجلا أحرم من مكانه فأخذه بيده فأخرجه إلى البلدة عند المقابر القديمة وقال له: هذه ذات عرق، هذه ذات عرق، ليعلمه بالقول والفعل. وعرق هو الجبل المشرف على العقيق. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة أو الربذة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. قال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق. صحيح أن هذا الحديث حديث لا يصح، حديث ضعيف، بل رده كثير من أهل العلم. والعقيق ليست هي الميقات، إنما الميقات هو ذات عرق. بالنسبة لبعض الأحكام المتعلقة بالميقات، قلنا أولا أن من تجاوز الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة لا يجب عليه الإحرام، وهذا هو القول الصحيح الراجح. وذهب بعض الفقهاء أنه يجب عليه، وهذا قول ضعيف. الأمر الثاني: من جاوز الميقات من دون إحرام وهو مريد للنسك، رجل جاوز الميقات من دون إحرام وهو مريد للنسك، فماذا عليه؟ هذه المسألة فيها حاصلها ثلاثة أقوال. مذهب الإمام أحمد المنصوص عنه وهو مذهب الحنابلة ومذهب مالك وابن المبارك أن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن أمكنه، سواء كان عالما أم جاهلا، فإن رجع فلا شيء عليه، وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع أم لم يرجع. يعني رجل الآن، صورة المسألة، رجل يريد العمرة فتجاوز الميقات وأحرم ودخل في النسك، لبى، قال لبيك اللهم عمرة، تجاوز الميقات. مذهب الحنابلة والمالكية وقول ابن المبارك أنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات وعليه دم، أما إذا لم يدخل في النسك لزمه أن يرجع إلى الميقات، فإن رجع ولبى من الميقات لا شيء عليه، لا شيء عليه فيها. أما إن دخل في النسك فيلزمه مع الرجوع دم، ألزمه مع الرجوع دم. وإن لم يرجع صح إحرام، وإن لم يرجع صح إحرامه لكن عليه دم. ظاهر القول الثاني، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أعمال الحج، مثل الطواف، مثل الوقوف بعرفة مثلا. قال: لو أنه نوى ودخل في النسك ولبى لا شيء عليه هذا، لكن إن تلبس بأعمال الحج لا، يجب عليه دم ولو رجع. أبو حنيفة رحمه الله تعالى وافقه جمع أيضا من العلماء قالوا إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم، أما إذا لم يلبي فلا يسقط عنه الدم. هذا قول أبي حنيفة. نعم. أبو حنيفة يقول إن رجع إلى الميقات فلبى، يعني رجع إلى الميقات فلبى من جديد كأنه نقض الأول، قال سقط عنه الدم، وإن لم يلبي لم يسقط عنه. الصحيح الراجح هو القول الأول، ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك وابن مبارك وجمع من أهل العلم، أنه إن دخل في النسك، ما دام أنه دخل في النسك بالإحرام يعني، يلزمه الرجوع إلى الميقات فيلبي منه وعليه دم. أما إن لم يدخل في النسك يلزمه الرجوع إلى الميقات ولا شيء عليه، لكن إن لم يرجع ولبى من مكانه، دخل في النسك من مكانه الذي دون الميقات، إحرامه صحيح ولكن عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج، وهو واجب من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات لأن الشارع حدد المواقيت، يلزمه أن يرجع اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشارع حدد الميقات الذي هو ابتداء الإحرام. صحيح. إيه هو إذا ما هو لا علاقة الآن بين صحة الإحرام وبين ابتداء الإحرام، فابتداؤه من هذا المكان، وقلنا بأنه واجب من واجبات الحج، وقاعدة كما سيمر معنا بأن ترك الواجب يوجب دما، لكن الركن الحج هو الإحرام. يعني لو أن شخصا دخل مكة ولم يحرم ثم أراد أن يطوف ويسعى ويأتي بالمناسك، قلنا لا حج له، لا حج له، لأنه ما أتى بنية الإحرام والتلبس بالنسك. أما لبس الثياب، أما ابتداء الإحرام من الميقات، فهذه كلها تسمى واجبات الحج، تسمى واجبات الحج. طبعا هناك مذهب شاذ ومذهب مجاهد أنه من ترك الإحرام من الميقات فلا حج له ولا عمره، وهذا مذهب ضعيف. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم، لا ينعقد الإحرام، لأن الإحرام يحتاج إلى نية. بالنسبة للمجنون والمغمى عليه والسكران لا نية له، لا نية له لزوال عقولهم، ولذلك لا ينعقد إحرام المجنون والمغمى عليه والسكران، على خلاف وجه عند الشافعية ذكرناه في الدرس السابق، قلنا بأن الشافعية يصححون إيش من يذكر الدرس السابق، في وجه عند الشافعية وليس رواية، صححون حج المجنون، يستدلون فيه يسون على ماذا؟ على الصبي، قالوا إذا صححتم حج الصبي فالمجنون أولى، قالوا لأن الصبي أيضا لا يعقل، الصبي الصغير لا يعقل، لكن هذا ضعيف. وبالنسبة للنائم يصح ينعقد إحرامه، لأن النوم النائم مكلف، النائم مكلف. قال وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، إن انعقد الإحرام فلا يبطله شيء إلا الردة، أعاذنا الله وإياكم منه، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذه تكلمنا عليها، قلنا لو أنه عاد بعدما ارتد أحرم، ها يحصل هذا كثير من الحجاج، نسأل الله لنا ولهم الهداية، خاصة والعياذ بالله الذين نسأل الله العافية، يعني عندهم ذنب أعظم الذنوب، وهذا نسمعه من خلال الأسئلة بعض الأحيان، الذي مثلا سب الله وسب الدين، فلو أنه أحرم مثلا ثم سب الله ارتد عن الإسلام، فإن تاب وعاد هل يلزم بأن يرجع من الميقات فينقض إحرامه، أم أنه يستمر ويعود إحرامه إليه؟ تذكرون القاعدة في درس المحرر شيخ خالد؟ ايش قلنا الصحيح؟ أحسن. العمل لا يبطل حال الردة إلا بالموت، فإذا مات بطل جميع عمله، أما إذا عاد فيستأنف عبادته، يستأنف عبادته وما عفوا يكمل عبادته، وما أوقعه مما سبق فهو صحيح، يعني لا يطلب بإعادة الحج ولا بإعادة العمرة ولا بإعادة عقد النكاح ولا بكذا وكذا، كل هذه تبقى صحيحة على ما هي عليه ما دام أنه عاد إلى الإسلام بعد ما ارتد. قال لكن يفسد بالوطء بالفرج، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما لم يعرف لهما مخالف، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء، روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة بن عباس رضي الله عنهم لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. بالنسبة للحج، الحج لا يفسد بشيء أبدا إلا في حالة الجماع قبل التحلل الأول، فالإحرام له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. بالنسبة للعمرة ليس لها إلا تحلل واحد وهو الحلق، إذا حلق أو قصر حل من عمرته، فلو أن معتمرا جامع بعد ما انتهى من الطواف والسعي قبل التقصير قلنا له فسدت عمرتك، وجب عليك أن تمضي فيها وقد مضى فيقصر طبعا ثم يأتي بعمرة جديدة، هل عليه دم أو لا؟ هذه مسألة خلافية سنذكرها إن شاء الله. بالنسبة للحج فيه تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، سنذكر إن شاء الله في صفة الحج أنواع التحلل الأول وأنواع التحلل الثاني. تحلل يكون بأحد ثلاثة أشياء، رمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير وبطواف الإفاضة، ويخطئ كثير من الناس بل من طلبة العلم حينما يدخلون الذبح مع أنواع التحلل، هذا خطأ. تحلل يكون بهذه الثلاث أشياء، بأحد هذه الثلاث أشياء، برمي جمرة العقبة يوم العيد وبالطواف وبالحلق أو التقصير. طيب ما هو التحلل الأول؟ بماذا يكون التحلل الأول؟ هذا موضع خلاف، فمن العلماء من ذهب إلى أن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاث، ومن العلماء من ذهب إلى أن التحلل الأول يكون بواحد من ثلاث. على هذه المسألة نخرج يعني صورة المسألة، هذه نذكر فيها المثال اللي ذكرناه قبل قليل، لو أن رجلا حصل منه جماع بعدما رمى جمرة العقبة الأولى يوم العيد، جاء من مزدلفة ثم رمى جمرة العقبة، لأن يوم العيد ما ترمى إلا جمرة واحدة فقط وهي جمرة العقبة، فلما رمى جمرة العقبة جامع أهله، ما حكم حجه في هذه الحالة؟ على قول من يرى بأن التحلل لا يكون إلا باثنين من ثلاثة، قلنا بأنه فسد حجه ووجب عليه أن يمضي فيه كاملا ثم يحج من قابل وعليه بدن. ومن قال بأن التحلل الأول يحصل بواحدة من ثلاث، قلنا بأن حجه صحيح ولا شيء عليه، حجه صحيح ولا شيء عليه. هناك بعض الأحكام سنذكرها على خلاف بين العلماء هل يلزمه شيء أم لا. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء، قال يفسد لكنه لا يبطل، يعني يمضي فيه، يجب عليه أن يمضي فيه، بل يلزمه إتمامه والقضاء لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك قلنا لكم في الدرس السابق بأن التطوعات لا تلزم بالشروع إلا الحج باتفاق أهل العلم، إلا الحج، يعني الرجل صلى الآن ركعتين سنة لله ثم بدا له أن ينسحب من الصلاة، قلنا له يجوز لك مع الكراهة،
إلا طبعا عند الحنفية والمالكية يمنعون. الحنفية والمالكية يمنعون ويرون وجوب القضاء. رجل يصوم الاثنين والخميس, يوم الأيام صام الاثنين ودعي إلى وليمة, فاقت نفسه للوليمة فقال أريد أن أفطر. قلنا له يجوز لك, قول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام إن شاء أفطر. لكن الحنفي والمالكي يقول يلزمه إذا أفطر أن يقضي. الحنابلة والشافعية لا يرون عليه وجوب ذلك, وإنما يكرهون كراهة تنزيه وليس التحريم. إلا الحج باتفاق الأئمة الأربعة قالوا يلزمه, يلزمه بالشروع ولو كان تطوعا. قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله, ولو أفسد المتطوع في حج أو عمرة حجه وجب عليه أن يمضي فيه وأن يقضي من قابل, وجب عليه أن يمضي فيه وأن يقضي من قابل. قال ويخير من أراد الإحرام أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما. قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما. هذه مسألة تسمى مسألة أي الأنساك أفضل, أي الأنساك أفضل. أولا الحج عبادة واحدة لكنها تختلف من جهة الصورة تيسيرا من الله عز وجل لعباده, فهو ثلاثة أنواع: حج الإفراد وحج القران وحج التمتع. حج الإفراد ما هو؟ هو أن يحرم المسلم بالحج فقط فيأتي البيت فيطوف فيه طواف القدوم كما سيأتي إن شاء الله تفصيله, ثم يقف في عرفة. إذا دخل في الإحرام بقي على إحرامه لا ينقضه أبدا, يبقى على إحرامه, فيأتي عرفة والمشاعر كلها ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ويحلق ويقصر ولا شيء. هذا هو الإفراد. بالنسبة للقران, القران هو أن يقرن الحج بالعمرة, فحينما يلبي حينما يحرم يقول لبيك اللهم عمرة وحجة, أو يلبي بالعمرة ثم حينما يقدم مكة يدخل عليه الحج, يقول عند الإحرام عند الميقات لبيك اللهم عمرة فيحرم, ثم إذا جاء مكة قبل الطواف قال لبيك اللهم عمرة وحجة. هذا هو القران, قران لأن قرنت العمرة بالحج فدخلت العمرة في الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه, دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا يسمى القران, ولذلك القارن لا يترفه وعليه دم, عليه دم. الدم سببه أنه أتى بنسكين في سفرة واحدة, أتى بنسكين في سفرة واحدة ولذلك عليه دم, دم شكران, دم شكران, وهو لا يترفه بينهما يعني لا يحل. أما المتمتع فهو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها, فإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أهل بالحج, هذا يسمى متمتع وعليه دم شكران لأنه ترفه بين العمرة وبين الحج, وأيضا أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة. أيهما أفضل؟ خلاف بين العلماء مشهور. مذهب الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن التمتع أفضل, وهذا مروي عن جمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر وعائشة في رواية عنها, وجمع من الصحابة والتابعين قالوا بأن التمتع أفضل الأنساك, قالوا التمتع أفضل الأنساك. دليلهم في ذلك أولا قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج, قالوا فالله تعالى ذكر العمرة والحج في هذا المقام فدل على أفضلية التمتع. أيضا من أدلتهم قالوا بأن كان بأنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعوة إلى التمتع، وقد تأسف صلى الله عليه وسلم على فوات التمتع، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فتأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فوات التمتع يدل على أفضليته، لأن الرسول لبد رأسه وقلد هديه وامتنع عن عليه الصلاة والسلام عن التحلل من حجه إلى عمرة كما أرشد إلى ذلك أصحابه. أيضا من الأدلة قالوا بأن هذا أيسر للحاج وأسهل للناس، فالإنسان حينما يحرم يأتي بالعمرة ثم يحل يكون أسهل له، فيستطيع أن يتلبس بكل ما كان ممنوعا عليه أثناء إحرامه. القول الثاني قول أبي حنيفة، وهو مذهب سفيان الثوري والمزني من الشافعية، قالوا بأن القران أفضل. أدلتهم في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأنه لا يفعل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني قالوا بأن الله تعالى اختار هذا النوع من الحج لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يختار له إلا الأفضل. القول الثالث قول مالك والشافعي في الرواية الراجحة عنه أن الإفراد أفضل، واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الواردة في الصحيحين السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مفردا، فقالوا هذه الأحاديث كلها متضافرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، ولذلك يكون الإفراد أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي يعتبره كثير من أهل العلم رأيا أو قولا راجحا صحيحا، قال بأن الأنساك الثلاثة تختلف باختلاف الحج، قال تختلف باختلاف الحج، وذكر بأن أفضل الحج لمن لم يعتمر هو التمتع. أفضل الحج لمن لم يعتمر سابقا ولم يسق الهدي هو التمتع، فإن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، وإن اعتمر سابقا ولم يسق الهدي فالأفضل له الإفراد. وهذا الجمع حقيقة بين الأقوال كلها. ابن القيم رحمة الله عليه شدد في وجوب التمتع، وذكر فيه 14 دليلا على وجوب التمتع، وذهب في هذه المسألة مع بعض من تقدمه من أهل العلم إلى أن التمتع واجب، لأن التمتع واجب. الصحيح الراجح ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن الأصل أن العمرة نسك والحج نسك، فمن لم يعتمر فالأفضل في حقه التمتع، ومن اعتمر ولكنه أراد أن يسوق الهدي فالأفضل في حقه القران. وأما من اعتمر سابقا وقد أنشأ سفر للعمرة ثم أراد أن يحج فالإفراد في حقه أفضل. هذا هو الذي يظهر أنه أقرب إلى الحق، وإن كان التمتع في الحقيقة حال التأمل في الأحاديث الواردة هو الأفضل، هو رأي الإمام أحمد وقول أحد الرواية أحد الأحاديث القولية عن الإمام الشافعي، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يجعلوها عمرة، وحينما سئل قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النسك، لبد رأسه وقلد أشعر هديه أو قلد هديه، وقال بأن إحلاله لا يكون إلا بعد الطواف بالبيت، فإذا طاف بالبيت يعني الطواف الأخير طواف الإفاضة سيحل. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا كما هو ظاهر. ولا خلاف بأن الأنساك الثلاثة جائزة بالإجماع، فمن حج مفردا جاز له، حج قارنا جاز له، ومن حج متمتعا أيضا جاز له. لكن التنويع، من كرر الحج يكون التنويع في حقه أفضل، يعني مرة يحج مفرد مفرد، مرة قارن، مرة متمتع. كم بقي؟ قال: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآثار في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا في الصيام. هذا هو المتمتع. إذن المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ذكرنا لكم بأن فائدة ذكر أشهر الحج مهمة جدا، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة على قول، أو شهر ذي الحجة على قول. بالمناسبة حتى نفصل في هذه المسألة، بالنسبة لأشهر الحج بالاتفاق أو بالإجماع أن شوال وذي القعدة من أشهر الحج. الخلاف في ماذا؟ في شهر ذي الحج، هل هو من أشهر الحج كله أو العشر الأول؟ على قولين. الخلاصة والصحيح، وسأذكر هذه المسألة بتفصيل إن شاء الله حينما نأتي على في قضايا صلة الحج، أن شهر ذي الحجة يكون العشر الأول منه من أشهر الحج باعتبار، وباقي الشهر من أشهر الحج باعتبار آخر. أما العشر الأول فباعتبار بداية الحج، وأما باقي الشهر فباعتبار نهاية الحج. فباعتبار نهاية الحج العشر الأول باعتبار بداية الحج، وأما العشر العشرين الأخيرة فباعتبار نهاية الحج. هذا يفيدنا، ثمرة الكلام هذا يفيدنا، لو أن رجلا أخر طواف الإفاضة إلى يوم الثلاثين من ذي الحج، هل نقول أتى بالحج أم لا؟ على القول بالتوسعة هذه نقول بأنه أوقع الحج في زمنه، وعلى القول بأنه في عشر ذي الحجة فقط الأول نقول بأنه لم يصب في الإتيان بأعمال الحج. ولا أحد يقول من أهل العلم ممن يعتد بقوله ببطلان طواف الإفاضة إذا أخر عن أيام تشريق أو عن أيام عشر ذي الحجة. وأيضا تعلمون بأن جميع الأيام العام لياليها تسبقها إلا ليلة عرفة وما بعد، فليلة عرفة لا تسبق ليلة نهار عرفة وإنما تتأخر عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وقف موقفنا هذا أو صلى معنا فقد وقف أو تم حج. ولذلك من جاء ووقف في الليل ليلة عشرة التي باعتبار أنها هي الليلة التابعة ليوم عرفة إلى صلاة الفجر، إلى قرب صلاة الفجر، ثم أدرك الفجر في جمع فقد تم حجه. سيأتي تفصيل هذا بإذن الله تعالى بتوسع في وقته. إذن هذا هو التمتع، الإحرام في أشهر الحج. لو أنه أحرم في غير أشهر الحج في رمضان هل يعد متمتعا أم لا؟ هناك قول لكنه قول ضعيف، وإن كان يرجحه بعض المعاصرين لكنه قول ضعيف. فالله تعالى قال: فمن فرض فيهن الحج. فهذه الأشهر هي التي يفرض فيها الحج، وحينما تأتي العمرة في هذا الزمن يكون متمتعا. وأما إذا خرج أو أما إذا أوقع العمرة في غير أشهر الحج فلا يعد متمتعا. والإفراد قال هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، متفق عليه. فإن أحرم به ثم بها لن يصح ولم يصر قارنا، هو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج. هذا ما يتعلق بالقران. قلنا القران هو أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج، وشرطه أن يكون قبل الطواف، شرطه أن يكون قبل الطواف. لكن هناك صورة ثانية، وهي أنه أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، هذه الصورة لا تصح، هذه الصورة لا تصح، ولا يكون قارنا، وإنما يكون مفردا، يكون حجه إفراد، لأن المصغر لا يدخل على المكبر، المصغر لا يدخل على المكبر، كما هي القاعدة التي نذكرها دائما في أبواب الطهارة وفي أبواب الصلاة وفي أبواب يعني الأبواب الأخرى، كذلك في باب الحج. فإذا أحرم بالحج ثم أراد أن يدخل عليه العمرة لا يصح منه هذا، ويبقى مفردا ولا يسمى قارنا. أما إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل على الحج فقد أصاب السنة، فقد أصاب السنة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. أجيب على الأسئلة بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل السائل: هل المواقيت هي حدود للحرم أم أن حدود الحرم شيء والمواقيت شيء آخر؟ لا، بالنسبة للمواقيت حدود لمكة، حرم لمكة، وليست هي حدود الحرم. حدود الحرم مبينة بالنسبة لمكة، حددها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عرفة ليست من الحرم، عرفة ليست من الحرم. الآن كثير من أحياء مكة لا تدخل ضمن نطاق الحرم الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة للمواقيت حرم لمكة، لهذا البلد العظيم، هذا المقصد، لأن الله تعالى عظمه، ولذلك جعلت هذه المواقيت هي حدود. فإذا دخل المحرم في الإحرام من هذه المواقيت حرمت عليه أشياء كثيرة، من ضمنها الصيد، ضمنها الترفه في التطيب أو تقليم الأظفار أو وضعه، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. من ترك واجبين في الحج كالإحرام من الميقات ولبس لباس الإحرام، هل عليه دمان أم يجمعان في دم واحد؟ هذا سيأتي في باب الفدية بإذن الله تعالى، ولكن كل واجب يلزمه دم، إذا ترك واجبا لزمه دم، فإذا ترك الإحرام من الميقات لزمه دم، وإذا لبس المخيط لزمه دم، وإذا فطى رأسه لزمه دم، وهكذا. سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الفدية. لا يختلف الجنس، لا، جنس لبس المخيط غير جنس تغطية الرأس أو الإحرام من الميقات، وهذه كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا محظور وهذا محظور وهذا فيتعدد. هنا السائل يقول: هل أفرد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لأنه أهل من المدينة وهو مقلد هدية والمفرد لا ينعل أو لا يفعل ذلك، فكيف الجمع؟ بارك الله فيك. قلنا ينعل لأن من تقليد الهدي، من تقليد الهدي وإشعاره وضع النعال، وهذا معمول فيها وفيها تبويب الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الراجح بأن حجه كان قارنا، وما ذكر من حديث عائشة ومن حديث جابر أنكره الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان في الصحيحين، لكن حصل إنكار من الصحابة وبينوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. مسألة خلافية، أما الأحاديث صحيحة لا مدفع لإسنادها، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا كما تقول عائشة وجمع من الصحابة، لكن الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، قد رد الصحابة بعضهم على بعض. وهناك مسألة أيضا، وهي أن التمتع هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من العلماء من يقول أنه خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لإبطال عقائد المشركين، فلما أمرهم بالتمتع كان لحكمة، وهو إبطال عقائد المشركين الذين يحرمون العمرة في أشهر الحج، ويقولون يحرم العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العقيدة الباطلة، ولذلك أمرهم. ولذلك حقيقة هذا القول قول قوي، أن هذا خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعد في عهد أبي بكر وعهد عمر أذنوا بالتمتع وأذنوا بغيرها من الأمساك. يقول هل يأتي ابن تيمية بقول لم يسبقه إليه أحد من العلماء، وهل لنا أن نتابعه إن ثبت ذلك؟ أولا، تيمية لم يأتي بقول لم يسبقه إليه أحد، وهذا القول الذي ذكرته أنا ذكرته أنه اختيار لابن تيمية وليس هو ابتكار. فهذا القول قول الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، لو كان يقول بالأفضلية من حيث الجمع، لكن ابن تيمية أخذه وقواه ونصره ودعمه بالأدلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر الناس اتباعا، وأيضا لم يعرف أنه قال بمسألة لم يسبق فيها أحد، قيل إلا مسألة واحدة. لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه من أكثر الناس اتباعا، ولذلك هو يرجح ما يراه أو أقرب إلى الدليل، فتجده ينصر مذهب أبي حنيفة مثلا في بعض المسائل نصرا عظيما، ومرة ينصر مذهب مالك، بل أكثر مذهب الإمام مذهب شيخ الإسلام هو نصرة، خاصة في 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 مسائل الفقه نصرة لمذهب أهل المدينة، مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، وينصر قول الشافعي نصرا عظيما، وينصر قول أحمد ليس على سبيل التشهي والتخير، لا، وإنما هو الاتباع، لأن الدليل مع هذا، مع أنه نشأ حنبليا لكنه اتبع الدليل. يقول بخصوص من ارتد بعدما أحرم ثم رجع الإسلام، قلتم بأنه يكمل ولا يبطل إحرام، قد أخذنا في درس القواعد الفقهية أن من شروط النية عدم الفصل بين النية والمنوي لما يناقضها، فكيف التوفيق؟ لا، ذكرنا نحن في درس القواعد هذه المسألة وأشرنا إليها، ذكرنا بأن المسألة هذه على الصحيح، لأن خلاف الجمهور يقولون بأنه يبطل ويستأنف، لكن الصحيح بأن البطلان يكون بالموت، وإذا عاد للإسلام عادت إليه العبادة. نعم، إيه؟ لا يسقط عن الحج، الصيام من الحج يسقط عنه، خلاص أدى الحج، لأن قلنا إذا مات وعلى الردة بطل جميع العمل السابق، أما إذا رجع إلى الإسلام فيبقى العمل السابق على ما هو عليه. قال المصنف: لكن يغسل بالوضع في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل، هل يقاس عليه الزاني أم أن الحكم يشمل الفرج الحلال أو الحرام؟ الصحيح بأنه يشمل الحلال، الفرج الحلال والفرج الحرام، فإذا زنى أو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، و عليه أن يمضي في هذا الفاسد وأن يحج من قابل مع الكفارة الفدية وهي بدل. هل يجوز لمن لم يعتمر قط أن يحج مفردا؟ نعم، يجوز لمن لم يعتمر أن يحج مفردا، ذلك أن العمرة محل خلاف بين أهل العلم من جهة الوجوب أو السنية، وقد بينا هذا في الدرس السابق، لكن الحج يجب عليه إذا كان قادرا مستطيعا، لكن العلماء يقولون: هل العمرة التي لمن حج قارنا تسقط عن العمرة الواجبة التي ذكرناها بأن تجب عليه؟ أن الأصل أن العمرة هي الزيارة، يأتي زائرا للعمرة في لغة العرب هي الزيارة، أن يأتي زائرا إلى البيت الحرام فيؤدي هذا النسك. فبعض العلماء يقول بأن لا تسقط عنه العمرة الواجبة، لأن العمرة الواجبة هي التي ينشأ لها سفر. ولذلك الآفاقي حينما يكون في مكة ويريد أن يعتمر ماذا يفعل؟ يخرج إلى أدنى الحل. لماذا؟ حتى يجمع بين الحل والحرم. أما الحاج فيجمع بين الحل والحرم، لماذا؟ لأنه يخرج إلى عرفة، وعرف خارج الحرم، عرف من الحل. طيب، هل يمكن القول أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسعة ذي الحجة يمكن القول على التفصيل الدقيق، لكن هذا تجوز من العلماء يقولون عشر ذي الحجة، وهذا من فقههم رحمهم الله تعالى. قلنا بأن أنا حينما ذكرت عشر ذي الحجة، حينما ذكرت مسألة الليل والنهار وأن ليلة هذه قصدت هذا الأمر، قصدت هذا الأمر. ولذلك يقولون مثلا، مثل الآن صيام، قالوا صيام عشر ذي الحج مع أن يوم العاشر يحرم صوم، ولكن هذا على سبيل التجوز من عشر ذي الحج، لأن الله تعالى ذكر العشر، قالوا الفجر وليال العشر، ذكر العشر، لكن لا يعني هذا أن الحكم واحد بالنسبة للأيام كلها، لا، الحكم يتجزأ في هذه الحال. فيمكن أن يقال تسعة ذي الحجة، لكن كلام الفقهاء والأسلم والأعلم لماذا؟ لأنهم عانوا بذلك بعض الأحكام المتعلقة بالحج في هذه الأيام. طب في شيء؟ نعم النائم، هو النائم مكلف حتى، يعني قلنا بأنه إذا وصل الميقات فتعدى الميقات يكون مكلف في هذا الحال، يلزمه أن يرجع، يلزمه أن يرجع، بخلاف المجنون، بخلاف يعني الآن لو أن مجنونا تجاوز الميقات قرب من مكة ثم أفاق لا يلزم بالرجوع، لأن التكليف بدأ من هذا الوقت أو من هذا المكان، خلاف النائم مكلف يلزمه أن يرجع. هي ناقض لابد، هي صح نعم، ويرجع أيضا على القائل السابق. هذا اللي ذكرناه قبل أن الصائم ما يرجع، يبقى على ما هو عليه، يعني ما مضى قبل الردة وقع صحيح، ما دام أنه تاب ورجع فيصح إحرامه. هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ باتفاق أهل العلم الجواز، لكن كرهه كثير من العلماء، وذكروا بأن بعض الصحابة كانوا يعنفون على من يحرم قبل الميقات، لكن يشكل عليهم إحرام أبي هريرة من الطور، وإحرام بعض الصحابة من أماكن مثل إحرام أنس قبل الميقات جابر، يشكل عليهم هذا، لكن لو أحرم قبل الميقات صح إحرام، ولكن الإحرام بعد الميقات هو الذي يكون في الحكم الذي بينا وهي قضية الرجوع وعدم الرجوع. لكن الأصل أن الإنسان يتبع فيها، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من أين؟ من ذي الحليفة، صلى الظهر في المدينة أربعا ثم انتقل إلى ذي الحليفة، صلى بها العصر ركعتين، وبات في ذي الحليفة في الصباح بعدما صلى الفجر، اغتسل عليه الصلاة والسلام وتطيب وكذا، ثم أهل بالحج. وكان السلف ينكرون الإحرام من أماكن قبل الميقات، لكن إن اعتقد الإنسان أن هناك مكانا فاضلا قبل الميقات يشرع الإحرام منه، فهنا يكون قد تكون المسألة تصل إلى التحريم لما تحتاج إلى دليل. قد سئل بعض السلف، قيل أن الإمام مالك سأله رجل من أين أحرم، قال من ذي الحليفة، قال أريد أن أحرم من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، فكرر عليه فقال لا، فكرر عليه فقال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله، قال يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن تعتقد أنك تأتي بأمر لم ينتبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى، تقول الرسول ما فطن لهذا وننتبه له وفاته هذا الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، مقصود الإنسان يلتزم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث
هو لا بأس، قلنا بأن مثلا إذا احتاط، إذا كان محاذي يقول أنا احتاط حتى الفقهاء لما ذكر المصنف قال ومن أشكل عليه يعني ولم يكن هناك شيء محاذي أحرم قبل مكة بمرحلتين، هذا ما بالاحتياط. أحسنت، هذا السؤال مهم. الآن نحن قلنا بأن الناس مع المواقيت على ثلاث أقسام، منهم من هو خارج الميقات هذا يحرم إذا وصل الميقات، منهم من هو دون الميقات إحرامه من محله، وأهل مكة يحرمونه من منازله. الشيخ يسأل يقول لو أن رجلا من دون الميقات إحرامه من أين؟ من مكانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تجاوز مرحلة بعد بيوت المدينة أو كان يكون قريب من مكة فأحرم من هذا المكان، ما حكمه؟ نقول حكمه حكم من أتى، من حكم الآفاق الذي أتى إلى الميقات فتجاوزه، فهو بالخيار إما أن يرجع فيحرم من مكانه من بيته، وهذا إذا لم يلبي. أما إذا لبى لزمه أن يرجع وعليه دم، لزمه أن يرجع وعليه دم. وهذه المسائل المهمة التي ينبغي التنبؤها، بل إن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بأنه ينبغي لمن هو دون الميقات أن يحتاط وأن يحرم من آخر بيوتات مدينته، آخر بيوتات مدينته، يعني مثلا جدة الآن، الأبعد عن مكة، يعني مثلا جدة الآن دون الميقات، يقولون الأفضل له احتياطا أن يذهب إلى آخر جدة فيحرم من هناك ثم يأتي، لكن إن أحرم من أطراف جدة قالوا لا ما يصلح هذا. والعموم لو أنه أحرم من مكانه صح، لأن النص الشرعي جاء بهذا، لكن الفقهاء يحتاطون للناس. الآفاقي يخرج إلى أدنى الحل إذا أراد العمرة فقط، إذا أراد العمرة فقط يخرج إلى أدنى الحل، سواء كان التنعيم اللي يسمى الآن مسجد عائشة أو عرفة أو أي مكان قريب من أو الوادي مثلا. أما الحج فيحرم من مكانه من مكة، إذا حج يحرم من مكانه في مكة. لا، هذه مسألة ثانية. إيه مسألة ثانية، العمرة تحتاج إلى ينشأ لها سفر خاص. الآن الذي يفعله كثير من الناس تكرار العمرة هذه مخالفة، السلف أنكروا ذلك، أنكروا ذلك ليخرج فيرجع، إلا رجل يعني مثلا الآن يحصل كثير من الناس يسأل يقول أنا لا أستطيع أن أصل مكة في عمري إلا هذه المرة، وأريد أن أعتمر عن والدي الميت، والدتي الميتة، قريبي، جدي، جدتي مثلا، ولا يمكنني إلا هذا. قد يعني يفتى له بفتوى خاصة على قول بعض الفقهاء بجواز الخروج وتكرار العمر. أما حديث عائشة فهذا خاص بها، وذلك تطيب لنفسها لأنها بكت وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج فقط، مع أن حجها كانت متمتعة رضي الله عنها. لا، الشيخ سأل قال أنه هو مستوطن، ها؟ آفاقي جاء يعني أتى بنسك ثم بقي فأراد أن يعتمر، هكذا السؤال. إيه؟ لكن سؤالك مثلا نقول أن رجلا دخل مكة أو داخل حدود داخل دون المواقيت وهو لا يريد نسك، لا حج ولا عمر، جاء في عمل، في مهمة، في دراسة، في تجارة، ثم بدله صار عنده وقت فراغ، ثم بدله أن يعتمر، من أين يعتمر؟ من مكانه، يحرم من مكانه، لا يلزمه أن يخرج إلا إذا كان في مكة، إلا إذا كان في مكة يخرج إلى أذن الحل. أما إذا كان دون خارج مكة دون المواقيت فيحرم من مكانه على القاعدة السابقة اللي ذكرناها ممن هم دون الميقات.
وقال بعد ما أخرج من عمل سأعلم
لا محسن. الآن رجل مثل ما صورة المسألة، رجل يريد العمرة وعنده عمل، العمرة هي الأصل والعمل أمر ثاني، ف فبدل العمل على العمرة، قال بدل ما أنشغل كذا، فذهب إلى جدة وحاول أن يخلص شغله، فيريد أن يعتبر. ماذا نقول له؟ نرجع إلى التكييف السابق الذي ذكرناه لهذه المسألة. فإن كان قد لبى أو دخل بشيء من النسك يلزمه أن يعود وعليه دم. أما إذا لم يدخل بشيء من النسك، لم يدخل بشيء ولم يلبي ودخل بشكل عالي، نقول له يلزمك أن ترجع إلى الميقات فتلبي من هناك، تحرم تلبي من هناك وتدخل على شيء عليك. لكن إن قال يعسر علي الصعب علي، قلنا له في المكان الذي، إن كنت في مكة أخرجي، أخرج إلى أقرب الحل، إن كنت في جدة مثلا أحرم من مكانك، لكن مع وإحرامه صحيح عمرته صحيح، لكن عليه دم. الدم لماذا؟ أي ما هو الواجب؟ أحسن في الإحرام. الحج يعني؟ لم ينوي الحج يعني أصلا. أيوة. لا يلزم. لا إذا كان بهذه الصورة لا يلزم. ما دام أنه حج. نعم. الآفاقي في الحج فقط. لا يسمى مكي هذا. يعني رجل طارئ على مكة، يعني ليس من أهل مكة، ليس من سكانها، فدخل مكة وسكنها وهو يعني غير مقيم فيها أصلا، غير يعني مستوطن فيها أصلا، وإنما مقيم لعمل، هذا يعتبر في حكم المكي. حتى لو بالنسبة لو أراد العمرة يخرج، حتى المكة لو أراد العمرة يخرجون إلى الحل أقرب الحل. مقيم وين؟ أيوة. لا يقول مكة الآن. إذا أراد عمرة يخرج إلى أدنى الحل. إذا أراد عمره يخرج، إذا أراد الحج يحرم من مكانه ما يخرج إلى ميقاته. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نفصل في قضية تجاوز المواقيت، يعني رجل ميقاته أهل المدينة فتجاوزه مثلا إلى السيل الكبير، ما الحكم؟ هذا حتى نسيته، كان بودي أذكره. وأحمد كان دون الميقات منزله إيه؟ لا يحرم من مكانه، سكنه داخل دون الميقات. إذا كان سكنه دون الميقات يحرم من مكانه، إيه؟ ما يلزمه يرجع للميقات، ولو كان الميقات يعني بينه وبين الميقات 10 أمتار، ما يلزم، يحرم من مكانه. وجوب العمرة على الآفاق. المكة يقول أهل مكة ليس لهم عمرة، لأن العمرة أصلا هي الزيارة، فيأتي من خارج مكة إلى مكة، هذا على قول من يرى بأنه لا عمرة على أهل مكة، يقول بأنه يلزم أن ينشئ سفر وأن يأتي من الحل إلى الحرم. وأما أهل مكة فيعني لا يقال أنه زار الحرم، قالوا ليس لا تجب عليهم العمرة، هذا على قول من يرى. وهناك من يرى بأن أهل مكة عليهم، وقد يحتاج المكي إلى عمرة، يعتمر عن والده أو عن والدته، المسألة يحتاج أن يخرج إلى خارج الحرم. هذه مسألة نجد هي الأرض المرتفعة، سنأنهم المقصود فيها جهة المشرق. لا نجد إذا كان نجد الجزيرة فهي ميقات القرن المنازل السيل، وليس نجد العراق، لأن نجد العراق ونجد الجزيرة، هذه جزيرة يعني اللي داخل الآن المملكة. لا هو في الحديث المقصود فيها نجد العراق، نجد المشرق عموما، أرض مرتفعة. هو عندنا احنا الحديث جاءت مقيدة للمكان، فما نحتاج الى اننا مثلا نجتهد نقول والله يلزم هذا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها، قال قرن المنازل لأهل نجد اللي هم نجد القريبة من مكة، بدليل انهم حجوا لأهل المشرق ذات العرق، فهنا صار الفرق بين نجد العراق ونجد الجزيرة.